ولو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين فصالح على أكثر أو أقل فالمشهور الصح من مسائل الصلح أنه كما يكون الربا في البيع كذلك يكون الصلح، ولكن بالنسبة إلى الصلح اختلف الفقهاء عليكم السلام. فمنهم من قال بتحقق الربا كما كان في البيع، ومنهم من قال بعدم ذلك. بناء على هذا المعنى يتفرع أنه لو أتلف واحد من الناس ثوبا، كان عليه ثوب فأتلفه، بعد ذلك أراد أن يتصالح مع صاحب الثوب، كأنما الثوب لغيره، أراد أن يتصالح مع صاحب الثوب بدرهمين، فيا ترى هذه المصالحة تجوز أو لا تجوز؟ أولا الأشياء إما أن تكون قيمية وإما أن تكون مثلية، والمراد من القيمي بمعنى أنه أجزاؤه تختلف ولا تتساوى عند تقسيمها بالنسبة إلى الثمن عليكم السلام. والمثلي بمعنى أنه الأجزاء من حيث الجودة والرداءة ومن حيث الأوصاف فإنها عند التقسيم نجد الثمن ينقسم كذلك بالتساوي. مثلا الحنطة، كيلو حنطة يعتبر من المثليات، لماذا؟ لأنه عندما نقسم الحنطة إلى نصف كيلو، ثمن الكيلو إذا كان بعشرة دراهم فنصفه سيكون بخمسة دراهم، ربعه مثلا يكون بدرهمين ونصف وهكذا. فعليه المثلي بمعنى أنه عند التقسيم، تقسيم المتاع، تقسيم العين، يلزم تقسيم الثمن بالتساوي. ولكن القيمي كالحيوان حيث هو من القيميات، فإن إذا أردنا أن نقسم الحيوان إلى أجزاء، مثلا رأس الحيوان وفخذ الحيوان، فخذ الشاة، رأس الشاة، نجد القيم في الأسواق تختلف، فالرأس قيمته غير الفخذ، والفخذ قيمته غير الصدر وما شابه ذلك، فالأجزاء في قيمها تختلف، فهذا ما يعبر عنها بالقيمي. هذا أولا. وثانيا الضمان فيما إذا تلف، الضمان في القيمي إنما يكون قيميا وفي المثلي إنما يكون مثليا، هذا هو المشهور بين الفقهاء. ولكن هناك من ذهب إلى أنه يمكن أن يكون الضمان عند التلف، يمكن أن يكون الضمان في القيمي في المثل وفي المثل بالقيمة، يمكن ذلك، وإن كان الغالب أنه في القيمة يكون بالقيمة وفي المثل يكون بالمثل، ولكن يمكن التخالف بين القيميات والمثليات في مقام الضمان. هذا ثانيا. وثالثا عندما يتلف الشيء تارة نفس الشيء، نفس العين، نفس المتاع، يلزم انتقاله إلى ذمة التالف، وأخرى قيمة ذلك المتاع ينتقل إلى ذمة التالف. بناء على هذه المقدمات الثلاث نقول فيما نحن فيه أنه لو أتلف شخص ثوبا لشخص آخر وأراد أن يتصالح معه بدرهمين، كان قيمة الثوب عبارة عن درهمين، أراد أن يتصالح معه بدرهمين أو أكثر أو أقل، فيا ترى فيما إذا كان الثوب يساوي درهمين يمكن التصالح على الأكثر أو على الأقل، أو لا بد أن تكون المصالحة على نفس القيمة السوقية وهي عبارة عن الدرهمين؟ اختلف الفقهاء في ذلك. منهم من قال لا بد من مراعاة التساوي بين الثوب وبين قيمة الثوب، باعتبار الثوب من الكميات، فلا بد حينئذ في مقام الضمان عند الإتلاف والتلف لا بد من مراعاة التساوي، بمعنى أنه يرجع في تعيين قيمة الثوب إلى السوق، ونعرف القيمة السوقية من خلال أهل الخبرة، عند ذلك يلزم أن يكون ضامنا للقيمة فقط، فيلزم انتقال ما في ذمة التالف هو عبارة عن القيمة وليس مثل القيمي وهو عبارة عن الثوب، يعني ذمته لا تشتغل بثوب إنما تشتغل بقيمة الثوب عند التلف والإتلاف. يا ترى هذا هو المتفق عليه، يا ترى هل يمكن أنه يتصالح باعتبار إذا أخذ قيمته السوقية فإنه يلزم بمنزلة أن يكون بيعا وإن كان المقام مقام التلف والضمان، ولكن عندما يضمن القيمة السوقية يلزم كأنما يكون بمنزلة البيع، كأنما التالف يشتري الثوب في الواقع والحقيقة، كأنما يشتري الثوب من صاحب الثوب، فحينئذ يلزمه أن يضمن قيمة الثوب، من اشترى الثوب عليه أن يدفع قيمة الثوب، فمن اشترى الثوب يدفع القيمة، كذلك من أتلف الثوب فعليه أن يدفع قيمة الثوب. يا ترى فيما نحن فيه هل يمكن أن يتصالح، لا مثل البيع، أن يتصالح على الأقل أو الأكثر، بمعنى أنه يتصالح على ثوب كان يسوي قيمته عبارة عن درهمين فيتصالح على درهم أو يتصالح على 3 دراهم، بالنسبة إلى درهم الواحد يجوز ذلك وربما متفق عليه، لأنه بالنسبة إلى القليل لا يلزم الربا، الربا إنما يكون في الكثير، يعني من أراد أن يشتري الدرهم الدرهمين أن يشتري الدرهمين بدرهمين فإنه يجوز ذلك، أن يبدل الدرهمين بدرهمين فإنه يجوز ذلك، بالقلة يجوز فإنه لا يلزم الربا، ولكن بالكثرة يلزم الربا، بمعنى أنه يبدل الدرهمين ب3 دراهم في مثل هذا المورد يلزم الربا. فما نحن فيه لو كان قيمة الثوب عبارة عن درهمين فيا ترى يمكن أن يتصالح بأكثر من درهمين أو أقل من درهمين؟ يمكن التصالح بالأكثر فلا يلزم الربا في الصلح، أو أنه نقول الصلح كالبيع، كما كان الربا في البيع كذلك يكون في الصلح؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال يمكن التصالح، منهم من قال يمكن التصالح على الأكثر، بناء على أنه ما يحرم من الربا إنما هو مختص بالبيع، والصلح إنما هي معاملة مستقلة كما مر سابقا، معاملة مستقلة بذاتها وبنفسها لها أحكامها الخاصة ولا يجري فيها الربا، فحينئذ يجوز أن تكون المصالحة على الثوب الذي يسوي بدرهمين أن تكون المصالحة على الأكثر ولا يلزم الربا. ومنهم من قال إنما يلزم الربا فيما نحن فيه والصلح إنما هو تابع للبيع، فإذا كان الربا في البيع فكذلك يكون في الصلح، فما نحن فيه يلزم الربا ويحرم ذلك، فلذا يلزم أن تكون المصالحة باطلة للزومها الربا. أما الذين قالوا بعدم بطلان المصالحة حينئذ فيما إذا أراد أن يتصالح بالدرهمين بأكثر من درهمين ب3 و4 وما شابه لا يلزم الربا، يقولون إنما لا يلزم الربا بناء على أنه ما ينتقل إلى ذمة التالف ليس عبارة عن الدرهمين، لو كان المنتقل إلى ذمة التالف عبارة عن درهمين فحينئذ إذا أراد أن يبدل الدرهمين ب3 فإنه يلزم الربا، ولكن نحن نقول في مقام التلف إنما الذي ينتقل إلى ذمة التالف عبارة عن نفس الثوب، الثوب الذي قد تلفه هو بنفسه ينتقل إلى ذمة التالف، والثوب يمكن تبديله بثلاث دراهم، فإنه وإن كان يسوي بدرهمين ولكن يمكن تبديل الثوب إذا رضي كل واحد من البائع والمشتري، أو فيما نحن فيه إذا رضي كل واحد من المتصالحين، فيمكن تبديل الثوب إلى ثلاث دراهم وأكثر، فإنه حينئذ لا يلزم الربا، إلا أنه إنما ينتقل الثوب إلى ذمة التالف، إنما ينتقل الثوب إلى ذمة التالف، مع أن الذي تلفه في الخارج هو عبارة عن الثوب، والثوب قد انتقل إلى ذمته يعني ثوبا كليا، لأن الذمة إنما هو محل الكليات، في الخارج إنما هو محل الجزئيات، فالثوب الجزئي الخارجي عندما يتلف فالتالف يضمن تارة قيمة هذا الثوب كما هو المشهور، وأخرى يضمن نفس الثوب إلا أنه ثوبا كليا، فيضمن نفس الثوب بمعنى أنه الثوب الكلي ينتقل إلى ذمته. هذا المعنى إنما يبتني على مسألة أنه يمكن في مقام الضمان أن يضمن الإنسان القيمي بمثله. إذا ضمن القيمي بمثله قلنا بهذا المبنى في ذلك الموضع في القيميات والمثليات، إذا قلنا بأنه يمكن أن يكون الضمان في القيمي بمثله كما أنه يكون في المثلي بمثله، كذلك في القيمي يكون بقيمي آخر لا بالقيمة كما هو المشهور. المشهور يذهب إلى أنه لو تلف القيمي فإنه يكون الضمان بالقيمة حينئذ بالمال، لأن الذي ينتقل إلى ذمة التالف هو عبارة عن القيمة وليس عبارة عن الشيء الذي تلف، وليس عبارة عن الثوب الذي تلف في المثال. ولكن بناء على القول الثاني فيما نحن فيه أنه القيمي يمكن أن يكون التالف ضامنه بمثله، يعني يضمن القيمي بالقيمي وليس بالقيمة، فإذا قلنا يمكن ذلك فحينئذ يلزم أن الذي قد أتلف هذا الثوب يكون ضامنا لهذا الثوب، بمعنى أن نفس الثوب ينتقل إلى ذمته ويكون حينئذ كليا في الذمة، ومن ثم إذا أراد أن يتصالح لهذا الثوب الذي هو في ذمة التالف، إذا أراد أن يتصالح التالف مع صاحب الثوب الذي تلفه إنما يتصالح بثلاث دراهم وأكثر، فيلزم أن يكون التصالح لا على الدرهمين الذي هو قيمة الثوب، إنما يكون التصالح على الثوب، فإذا كان التصالح على الثوب حينئذ لا يلزم الربا، لأن الربا إنما يكون في الأجناس المتفقة، أما الأجناس المختلفة كالثوب وكالدراهم فإنه لا يلزم الربا. فعليه يمكن أن نقول فيما نحن فيه تصح المصالحة على ثوب يسوي بدرهمين، تصح المصالحة على أكثر من درهمين، ولا يلزم الربا بناء على الذي أنه ينتقل إلى ذمة التالف هو عبارة عن مثل الثوب وليس قيمة الثوب وليس الدراهم، فمثل الثوب إذا انتقل يمكن أن يتصالح بغير جنس الثوب وهو عبارة عن الدراهم الثلاث والأربع وما شابه ذلك، فلا يلزم الربا فيه إذن. واضح؟ حليم؟ ولو أتلف عليه ثوبا يساوي هذا الثوب قيمته عبارة عن درهمين فصالح على أكثر من درهمين أو أقل، فالمشهور بين الفقهاء صحة المصالحة، لأن مورد الصلح ليست الدراهم باعتبار ما ينتقل إلى ذمة التالف عبارة عن نفس الثوب، لأن مورد الصلح هو الثوب لا الدرهمان، وهذا المعنى أن يكون مورد الصلح عبارة عن الثوب كلي في الذمة وليس عبارة عن قيمة الثوب، هذا إنما يتم على من يقول بعض الفقهاء بأن الضمان في القيمي ليس بقيمته، إنما يكون الضمان في القيمي بمثله كما كان الضمان في المثليات بمثلها، كذلك في القيميات إنما يكون الضمان بمثلها لا بقيمتها، وهذا إنما يتم على القول بضمان القيمي بمثله، أي أن يضمن القيمي بمثل القيمي لا بقيمته، ليكون الثابت عند تلف الثوب، إن الذي يثبت إنما يثبت في ذمة التالف، ليكون الثابت في الذمة ثوبا، حينئذ يمكن المصالحة على الثوب. لماذا؟ لاختلاف الأجناس، لأن الذي يلزم فيه الربا إذا كانت الأجناس متفقة، أما إذا كانت الأجناس مختلفة فإنه لا يلزم الربا. ليكون الثابت في ذمة التالف ثوبا، ثوبا كليا في ذمته، فيكون الثوب هو متعلق الصلح وليست الدراهم حتى يلزم الربا. أما على القول الأصح في مقابل هذا القول أن الضمان في القيمة إنما يكون بقيمته لا بمثله، وأما على القول الأصح من ضمان القيمة بقيمته وليس بمثله، فاللازم لذمته لذمة التالف ماذا يلزمه؟ إنما يلزمه الدراهم، عبارة عن الدرهمين قيمة الثوب، فاللازم لذمته إنما هو الدرهمان، فلا يصح الصلح عليهما لأنه يلزم الربا باعتبار الدرهمين إذا زادت ثلاثة يلزم الربا، بالأقل يجوز أما بالأكثر يلزم الربا. إنما هو الدرهمان فلا يصح الصلح عليهما بزيادة عنهما ولا نقصان. نقول بالنقصان يجوز، ولكن عند الشارح يقول حتى بالنقصان لا يجوز، مثلا يبدل الثوب بدرهم يتصالح بدرهم لا يجوز، إنما يتصالح على الثوب بقيمة الثوب وهو عبارة عن الدرهمين القيمة السوقية المتعارفة وما يقول به أهل الخبرة، فلا يصح الصلح حينئذ عليهما بزيادة عنهما ولا نقصان مع اتفاق الجنس، وهي عبارة عن الدراهم وهو عبارة عن الدراهم مع اتفاق الجنس. ولو قلنا باختصاص الربا بالبيع، إذا قلنا إنما الربا لا يجوز في البيع فقط أما في غير البيع كالصلح فيجوز الربا، حينئذ نقول بجواز المصالحة على أكثر من درهمين أو أقل من درهمين مطلقا، سواء قلنا بأن القيمة يضمن بمثله أو القيمة يضمن بقيمته. ولو قلنا باختصاص الربا بالبيع توجه الجواز أيضا، لكن المجوز لا يقول به، فإنه يذهب إلى أن الربا كما يكون في البيع كذلك يكون في الصلح. مسألة، ولو صالح منكر الدار، إذا كان هناك نزاع وتخاصم بين اثنين، أحدهما يدعي الدار الذي بيد شخص إنما هي داره والثاني ينكر عليه، فأراد أن يتصالح المنكر مع المدعي ويقول المنكر منكر الدار اذهب واسكن الدار لمدة سنة بعد ذلك سلمني الدار، في مقابل هذه السكونة أنا أعترف على أنه أتصالح معك على أنه الدار يمكن لك أن تسكن فيها لمدة سنة مثلا أو لمدة 10 سنوات، بعد ذلك الدار لا بد أن ترجع لي لأن الدار إنما هي داري. يا ترى في مثل هذا المورد يصح المصالحة والصلح؟ وهل يلزم أن يكون ذلك إقرارا من المنكر على أن الدار إنما هي دار المدعي؟ نقول أما الصلح فإنه يجوز في مثل هذا المورد، ولكن لا يلزم من الصلح أن يكون إقرارا. لماذا؟ لأن الصلح كما مر سابقا أي أعم من أن يكون في مقام الإقرار أو في مقام الإنكار، فعليه لا يلزم عندما يتصالح منكر الدار مع مدعي الدار أنه يسكن في الدار لمدة 10 سنوات مثلا، لا يعني ذلك على أن الدار للمدعي والمدعي يتمسك بهذه المصالحة على أنه لو كانت داره كيف تصالح معي، هذا دليل على أن الدار ليست داره، لا، الدار داره، لكن مع ذلك شفيانا للشر لكي يتخلص من شر هذا المدعي يقول اذكر الدار لمدة 10 سنوات ثم بعد ذلك ادفع الدار دي مرة ثانية، وتكون الدار حينئذ بمنزلة العارية بيد هذا المدعي وليست بمنزلة الملك بيد المدعي. ولو صالح منكر الدار على سكن المدعي سنة مثلا فيها في الدار صحت المصالحة. لماذا؟ للآصل إصالة الصحة للآصل، ويكون هنا مفيدا، الصلح يفيد حينئذ فائدة العارية، كأنما يلزم أن تكون الدار بيد المدعي بمنزلة العارية أمانة. ولو أقر بها إذا أقر بالدار ثم بعد ذلك تصالح، ولو أقر المنكر بها بالدار ثم صالحه على سكن المقر صح أيضا، تصح هذه المصالحة ولا رجوع في الصورتين، ولا يرجع في الصورتين لما تقدم، يعني لا يصح لكل واحد منهما بعد المصالحة أن يتراجع عن هذا الصلح لما تقدم من أنه عقد الصلح، إنما هو عقد لازم بعد الإيجاب والقبول، وإن كان في أصله من العقود الجائزة ولكن بعد الإيجاب والقبول يلزم أن تكون من العقود اللازمة.
ولو أقر
طبعا ولو أقر المنكر بالدار ثم صالح المنكر المدعي على أن المقر يسكن الدار صح حينئذ، ولا رجوع، لا يحق للمنكر ولا المدعي أن يرجع عن هذه المصالحة في الصورتين، في الصورة الأولى أنه المنكر يتصالح مع المدعي أن المدعي يجلس في الدار، أو في الصورة الثانية حيث المنكر بعدما يقر للدار مثلا يسكن الدار، لا فرق في ذلك، فلا رجوع في الصورتين لما تقدم من أن الصلح عقد لازم وليس الصلح فرعا على غيره من العقود. وعلى القول بفرعية العارية ما نحن فيه يلزم أن يكون بمنزلة العارية، بناء على هذا القول له الرجوع في الصورتين إذا كان بمنزلة العارية، العارية من العقود الجائزة والصلح تابع للعقود، فإذا كان العقد لازما فالعقد لازم، أما إذا كان الصلح يفيد فائدة العارية فحينئذ يلزم أن يكون العقد عقد الصلح جائزا كالعارية لأنه يفيد فائدة العارية. وعلى القول بفرعية العارية يعني فيما إذا كان يفيد فائدة العارية كما فيما نحن فيه فله الرجوع في الصورتين، في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، لأن متعلقه عبارة عن المنفعة، متعلق الصلح فيما نحن فيه في الصورتين إنما هي عبارة عن منفعة من غير عوض، والمنفعة من غير عوض إنما تكون مفاد وملاك العارية، والعارية إنما تكون من العقود الجائزة، ومعنى العقد الجائز أنه يصح لكل واحد من المتعاقدين الرجوع عما تعاقد لأنه عقد جائز كالهبة غير المعوضة. فالعارية بما أنها عقد جائز والصلح يفيد فائدة العارية فيلزم حينئذ أن يكون على الصلح صبغة العارية، يعني يكون من العقود الجائزة فيجوز الرجوع، فله الرجوع في الصورتين لأن متعلق الصلح المنفعة بغير عوض فيهما في الصورتين. والعين الخارجة من يد المقر ليست هذه العين الخارجة من يد المقر عندما يقر وبعد ذلك تخرج العين بعد السكنة، تخرج العين من يده إلى يد المدعي مثلا، والعين الخارجة من يد المقر ليست عوضا عن المنفعة الراجعة إليه. في الواقع هذه العين عندما يسكنها لا يعني ذلك السكونة، لا يعني الإسكان، لا يعني على أنه العين يلزم أن يكون في مقابلة منفعة وهو عبارة عن الإسكان. فالعين الخارجة من يد المقر ليست في الواقع هذه العين الخارجة أي الدار ليست عوضا عن السكنة، عن المنفعة الراجعة إلى المقر عندما يسكن الدار لثبوتها للمقر له بالإقرار، لأن هذا المعنى يثبت للمقر له بمجرد الإقرار قبل أن يقع الصلح، بمجرد أن يقر بذلك فإنه يقع تقع هذه المنفعة، يعني المنفعة على كل حال تقع له سواء تصالح أو لم يتصالح بعد الإقرار، لثبوت المنفعة للمقر له بعد الإقرار قبل أن يقع الصلح، فلا يكون في مقابلة المنفعة عوض وهو عبارة عن الدار التي تخرج من يد المقر، فلا يكون في مقابلة المنفعة عوض فيكون عارية حينئذ يلزمها، إذا كانت عارية يلزمها حكم العارية وهو عبارة عن الجواز، يعني يجوز الرجوع للمقر الذي يسكن في الدار، فيكون عارية يلزمها حكم العارية من جواز الرجوع فيه عند القائل بها، عند من يقول أنه في العقد في العقد العارية يجوز الرجوع، يلزمها حكم العارية من جواز الرجوع في العارية في عقد العارية عند القائل بها على أنه ما نحن فيه يلزم أن يكون من العارية والعارية يجوز الرجوع، فله الرجوع حينئذ أي للمصالح أن يتراجع عن صلحه ولما كان الصلح مشروعا لقطع التجاذب والتنازع والاختلاف بين المتخاصمين بحسب أصله، لأنه أصل الصلح وإن كان أعم من ذلك كما عند المصنف، ولكن أصل الصلح إنما شرع في الشرع المقدس من أجل رفع الخصومة بين المتخاصمين بحسب أصله، وإن صار بعد ذلك أصلا مستقلا بنفسه لا يتوقف على سبق خصومة، لكن على كل حال بحسب الأصل إنما الصلح وضع وشرع لرفع الخصومات والتنازعات بين الناس، لذا ذكر في الصلح أحكام من التنازع باعتبار الأصل بحسب ما اعتاده المصنفون الفقهاء عليهم الرحمة. والنشر إشارة ولو إشارة مختصرة، والنشر في هذا المختصر إلى بعض هذه المنازعات في مسائل. فالمسألة الأولى لو كان بيدهما درهمان، مسألة لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما خاصة. إذا كان بيد نفرين عبارة عن درهمين، أحدهما يدعي أنهما له بالخصوص والآخر يقول لا، درهم واحد من هذا الدرهمين هو بيني وبينك، درهم واحد لي والدرهم الآخر لك، فإذا تلف درهم من الدرهمين فحينئذ كيف نقسم الدرهمين بينهما؟ أصل المسألة فيما إذا زيد وعام كان بيدهما معا عبارة عن درهمين، يدعي زيد أنه كل الدرهمين له في الخصوص، ولكن عامر يدعي أن واحد من الدرهمين لهما، فلو تلف واحد من الدرهمين فحينئذ ماذا نفعل؟ بالنسبة إلى الدرهم الأول بلا شك إنما يكون هو لزيد، كلامنا في الدرهم الثاني، في الدرهم الثاني تارة تكون الدعوة على أن الدرهم الثاني من زيد كما لو يدعي زيد أن الدرهمين منه بالخصوص، وتارة تكون الدعوة أن عامر يدعي أنه هذا الدرهم منه بالخصوص وليس من زيد، وثالثة عامر يدعي أنه نصف هذا الدرهم منه ونصفه من صاحبه من عامر مثلا، فإذا الدعوة تختلف. ظاهرا المصنف إنما يتعرض إلى القسم الثاني من الدعاوى الثلاث، يعني فيما إذا كان زيد يدعي أن الذي له عبارة عن درهمين بالخصوص، وعامر يدعي أن درهم واحد من الدرهمين إنما له والدرهم الآخر هو لزيد، فتلف درهما من الدرهمين كيف نقسم الدرهمين بينهما؟ يقول من باب الصلح يمكن تقسيم الدرهمين بهذا الشكل، أنه لو كان لكل واحد البينة فإذا قام البينة فعند ذلك نحكم بالبينة، إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان، فإذا كانت البينة فالقول قول البينة سواء للمدعي أو للمنكر، وإذا لم تكن البينة فحينئذ يلزم الحالف، والحالف إنما يكون لمن أنكر، فزيد الذي ينكر أن الدرهمين ليس إحداهما لعام إنما الدرهمين له بالخصوص، أو مثلا عامر حيث ينكر أن الدرهمين ليس لزيد إنما هو لزيد وله معا سوية لكل واحد درهم، فيلزم فيما نحن فيه أن يكون مقام التداعي، يعبر عنه مقام التداعي، يعني كل واحد منهما يكون مدعيا ومنكرا، ينكر ما يدعيه الطرف المقابل كما هو له دعوة خلافا لما يدعيه الطرف المقابل، وكذلك الطرف المقابل يكون منكرا ومدعيا. في مثل هذا المورد كيف نقسم الدرهم بينهما؟ الدرهم الأول لا شك يكون لزيد باعترافهما سوية على أنه الدرهم الأول لزيد، يبقى الكلام في الدرهم الثاني ماذا نفعل؟ يقول في الدرهم الثاني لابد أن يقع التصالح بينهما بالتنصيف على أنه نصفه لزيد والنصف الآخر لعامر، يا ترى هذا التصالح هل هو يكون بعد اليمين أو قبل اليمين أو بعد رد اليمين أو بعد نكول اليمين، هذا ما يقوله المصنف والشارح عليهم الرحمة في المسألة الأولى. لو كان بيدهما بيد شخصين درهمان فادعاهما أحدهما يدعي أنه درهمين له بالخصوص، لكن الآخر يدعي أحدهما يعني درهم واحد خاصة، فللثاني نصف درهم إذن لاعترافه باختصاص غريمه بأحدهما ووقوع النزاع في الآخر مع تساويهما فيه يدان باعتبار كلاهما أصحاب يد بالنسبة إلى هذين الدرهمين، لأنهم يتساويان في اليدية يتساويان، كلاهما يملكان هذا الدرهم المتنازع فيه باعتبار قاعدة اليد، اليد إنما تدل على الملكية. ووقوع النزاع في الدرهم الآخر مع تساويهما تساوي المتنازعين والمتخاصمين فيه في هذا الدرهم من حيث اليدية، يعني كلاهما بيدهما الدرهم الواحد، فيلزم أن يكون الدرهم الواحد ملك لهما لقاعدة اليد. ووقوع النزاع في الدرهم الآخر مع تساويهما فيه يدان، فيقسم الدرهم بينهما بعد حلف كل منهما. لماذا كل منهما يحلفان عندما لم تكن البينة لأحدهما؟ طبعا إنما يحلفان لأنه كل واحد منهما مدع ومنكر، فبما أنه في مقام الدعوة لم تكن لهما البينة حينئذ على اليمين على من أذكر، فعلى كل واحد أن يحلف ما يدعيه أو يحلف على إنكار ما يدعيه الآخر بعد حلف كل منهما لصاحبه على استحقاق النصف، أنه هو الذي يستحق النصف. ومن نكل منهما، إذا واحد من المتخاصمين ينكل عن الحلف يعني لا يرضى بأن يحلف، هذا معنى النكول، ينكل عن اليمين بمعنى أنه لا يرضى أن يحلف، ومن نكل منهما من المتخاصمين قضي حينئذ به بهذا النصف الآخر يقضى للآخر، لأنه من نكل عن الحلف يلزم سقوط حقه باعتبار كأنما يعترف أنه النصف الآخر لصاحبي وليس لي، لأنه لو كان لك لحلف، فعندما ينقل عن الحلف يعني النصف الآخر يكون للآخر. بعبارة أخرى، إذا نكل صاحب الدرهم الواحد إذا نكل عن نصفه يلزم أنه نعطي الدرهمين لصاحب الدرهمين من يدعي الدرهمين كزيد في المثال. لا، إذا نكل عن اليمين يعطى طبعا مع حلف الأول، بلا شك الأول لا بد أن يحلف، فإذا حلف الأول والآخر نكل عندئذ يعطى، كما أنه الأول لو نكل عن يمينه فعندئذ يعطى للثاني درهما تاما كاملا. نعم، لا، الثاني أيضا لا بد أن يحلف لأنه ربما يكون النكول من الطرفين. ومن نكل منهما قضي به للآخر ولو نكلا معا، إذا الطرف الآخر لا بد أن يحلف، فلو نكلا معا كلاهما لم يحلفا، فلو نكلا معا أو حلفا أو كان الحلف بينهما عندئذ يقسم بينهما نصفين ويعبر عنه بالدرهم الودعي كما يأتينا بالمثال الآخر، أو حلفا قسم بينهما نصفين، وللأول حينئذ الشخص الأول يكون بقية الدرهم والنصف باعتبار قسم الدرهم الثاني المتنازع فيه يقسم إلى نصفين، فباقي الدرهم النصف الآخر والدرهم الأول إنما يكون للأول وللأول الباقي من النصف. قال المصنف في الدروس: ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا. هذا المعنى إنما يصح فيما إذا كانت الدعوة التقسيم بهذا الشكل بعد الحلف أو بعد النكول منهما التقسيم بالتنصيف، إنما يصح لو كانت الدعوة في خصوص عين في هذا الدرهم المخصوص، عند ذلك يقسم ذلك الدرهم المخصوص إلى قسمين. أما إذا كان الثاني يدعي أن درهمه مشاع بين الدرهمين، عندئذ كيف يقسم هذا النصف هذا الدرهم المخصص والموجود والمعين في الخارج، مع أنه المدعي إنما يدعي درهما مشاعا بين الدرهمين، فيلزم أنه نقسم الدرهمين إلى أربعة أقسام، مثلا يقسم الدرهمان إلى أربعة أقسام، ثلاثة أقسام يكون للأول وربع قسم يكون للثاني وهو عبارة عن نصف الدرهم، لا أنه الدرهم الواحد يقسم إلى قسمين نصفه للأول والنصف الآخر للثاني. فيشكل إذا ادعى الثاني أنس مشاعا فإنه تقوى القسمة نصفين ويحلف الثاني للأول. وكذا في كل مشاع هذا الإشكال موجود. وذكر فيها أن الأصحاب ذكر في الدروس أن الأصحاب لم يذكروا هنا يمينا أنه يحلف كل واحد من المنكرين، لم يذكروا هذا اليمين والحلف، وذكروا المسألة في باب الصلح. هذه المسألة إذا كان مسألة الحلف واليمين ومسألة الدعوة وإقامة البينة يلزم أن تذكر في كتاب القضاء والشهادات وليس في كتاب الصلح، فذكر المسألة في كتاب الصلح يدل على أنه المسألة ليست مسألة يمين، إنما هي مسألة مصالحة، يتصالح كل من المنكرين أو من المدعيين على النصف حينئذ. وذكروا المسألة في باب الصلح، فجاز أن يكون الصلح حينئذ قهريا، يعني يجبرون على مثل هذا الصلح، على مثل هذه المصالحة، أن يكون النصف لكل منهما حتى لو لم يكن الحلف واليمين في المقام. وجاز أن يكون هذا التصالح يمكن أن يكون قهري وجبري شرعي، ويمكن أن يكون اختياري بينهما، وجاز أن يكون الصلح اختياريا. فإن امتنعا عند ذلك فاليمين، يعني ابتداء لا يحلف كل واحد من المنكرين، إنما اليمين بعد أن لم يقع الصلح بينهما، لا الصلح القهري ولا الصلح الاختياري، عند ذلك نقول عليهم اليمين حتى الشارع المقدس يقسم الدرهم بينهما. فإن امتنع عن اليمين فإن امتنع عن الصلح فاليمين حينئذ. وما حكيناه نحن من اليمين ذكره العلامة في التذكرة أيضا، فلعل المصنف يريد أن الكثير من الفقهاء لم يذكروا اليمين، ولا قليل من الفقهاء كالعلامة في التذكرة ذكر مسألة اليمين قبل الصلح. وكذا تفريع على هذا الفرع الأول، وكذا لو أودعه رجل درهمين وآخر، هذا هو عبارة عن الدرهم الودعي، وكذا لو أودعه رجل درهمين وآخر درهما وامتزجا، لا بتفريط طبعا، ولا لو فرط بتعد وتجاوز، عندئذ تكون يده يد عدوانية، لا بتفريط، حتى تكون يده يد أمينة، وليس على الأمين إلا اليمين، لا بتفريط. وتلف أحد الدرهمين فإنه يختص ذو الدرهمين بدرهم واحد ويقسم الآخر بينهما. هذا هو المشهور بين الأصحاب، ورواه السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام. ويشكل هنا، لكن هذه الرواية من حيث الدلالة ومن حيث السند ضعيفة، لأن السكوني من العامة وأبناء العامة عند الشهيد الأول والثاني لا يؤخذ بروايتهم، لأنهم يكفيهم فسادا في المذهب عن عدم حجية قولهم وإن كانوا من الثقات، خلافا للمتأخرين، وهذا المعنى مفصلا قد ذكرناه سابقا. ويشكل هنا مع ضعف المستند بأن التالف لا يحتمل كونه لهما بل من أحدهما خاصة، هذا الذي قد تلف الدرهم، وإن كانت الدراهم ممتزجة ولا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر، لكن على كل حال في الواقع وفي نفس الأمر إن التالف لم يكن منهما معا حتى يقسم بينهما، إنما التالف يكون في الواقع وفي نفس الأمر من أحدهما في الخصوص، من أحدهما خاصة، لامتناع الإشاعة بين الدراهم. لو كان في الحنطة يمكن هذا المعنى، أنه حنطة مشاعة، قفيز وقفيزين بينهما على نحو الإشاعة، أما في الدرهمين لا يصح هذا المعنى لامتناع الإشاعة هنا، فكيف يقسم الدرهم الواحد بينهما مع أنه مختص في الواقع ونفس الأمر بأحدهما قطعا؟ يعني يلزم أنه نخالف الواقع، يعني في مثل هذا التقسيم خالفنا الواقع قطعا، أنه الدرهم الذي كان للأول أو للثاني بالخصوص قسمناه بينهما فخالفنا الواقع قطعا. والذي يقتضيه النظر يأتينا ذلك يوم الثلاثاء إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.